بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثالث من دروس كتاب أثر الاختلاف الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم. قال الشيخ: وأما النقطة الثالثة فهي إثبات لفظه النبوي الشريف، وأقصد من هذا ضرورة التأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ دون اللفظ الآخر المنقول أيضا. ومحل هذه الضرورة فيما إذا ورد الحديث بلفظين يترتب على الأخذ بأحدهما أحكام غير الأحكام المترتبة على الأخذ باللفظ الآخر. وها هنا متسع كبير للاختلاف لا يعلم حدوده إلا من عناه من الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم. وعنوان هذه المسألة عند الأئمة المحدثين والأصوليين رواية الحديث بالمعنى، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازها، واشترطوا لذلك أن يكون الراوي بالمعنى عالما باللغة العربية بصيرا بمدلولاتها، خشية أن يعبر عن كلمة بغيرها، وبينهما تفاوت، وهو يظن أن الكلمتين سواء في المدلول. لكن للإمام أبي حنيفة رحمه الله شرط آخر يدرك وجاهته وأهميته من باشر العمل بنفسه، والشرط هو أن يكون الراوي بالمعنى فقيها ليدرك الآثار المترتبة على تصرفه بالألفاظ. وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: روى أبو داود من طريق ابن أبي ذئب: حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. هكذا في بعض النسخ والروايات في بعض النسخ والروايات القديمة، وفي بعضها الآخر: فلا شيء له. وفي نسخة الخطيب البغدادي: فلا شيء عليه أو فلا شيء له. شك أبو علي اللؤلؤي، واللؤلؤي هو رواية سنن أبي داود عن مؤلفه كما هو معروف، ويؤكد رواية فلا شيء له أنها كذلك في رواية ابن العبد وابن داسة عن أبي داود، وأنها كذلك عند عبد الرزاق عن معمر والثوري وأحمد والطحاوي في معاني الآثار، وكذلك عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وزاد عن صالح مولى التوأمة قوله: أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا. ولفظ ابن أبي شيبة في مصنفه: من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له، قال أي صالح: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصل. وقد روى البيهقي في سننه الكبرى الحديث من طريقين إلى عبد الرزاق بلفظه المذكور، وفي أحدهما زيادة عن صالح نفسه قال: فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها. وليست في الرواية المطبوعة لمصنف عبد الرزاق، وكذلك رواية ابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب ولفظه فليس له شيء. ولذا قال الخطيب وهو المحفوظ فلا شيء له، كما في نصب الراية. فمن أخذ من الأئمة بالرواية الأولى فلا شيء عليه، أجاز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة، وهو مذهب الإمام الشافعي وغيره. ومن أخذ منهم بالرواية الثانية فلا شيء له، كره الصلاة عليه في المسجد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره. نجد من خلال هذه النقطة التي أثبتها من خلال أثر اختلاف المحدثين في اختلاف الرواية، في اختلاف اللفظ، فإن القرآن الكريم إنما يروى باللفظ المتواتر الذي أنزله الله عز وجل. أما الحديث النبوي الشريف فإنه يروى كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وربما هؤلاء الذين ينقلون المعنى ليسوا على درجة واحدة من العلم والفضل والفهم، ولذلك ربما يختلف الحديث الواحد عندما يأتينا بلفظين اثنين. فماذا نفعل بهذين اللفظين إذا جاء الحديث؟ وهذا الذي ينقل الحديث أولا نقول ينبغي تحت عنوان رواية الحديث بالمعنى أن يكون هذا الراوي من أهل العلم، من المتبصرين باللغة العربية، شريطة أنه إذا غير كلمة بأخرى تكون هاتان الكلمتان متساويتين في المدلول تماما. إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يضيف إلى هذا شرطا فيقول: ننظر إلى الراوي ماذا كان يفعل مع روايته، هل يوافق عمله هذه الرواية أم يخالفها. وضربوا لنا مثلا عن صلاة الجنازة في المسجد، هل تصح أم لا، هل يوجد فيها الأجر أم لا. وجاءوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه أم فلا شيء له. ونحن نعلم من خلال هاتين الروايتين أنه إذا كان الراوي لا يصلي إذا وضعت في المسجد، وهذا ربما الأمر قد اختلفوا فيه. فمرة طبعا قبل أن نذكر مسألة الخلاف، رأينا أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا وضعت هذه الجنازة مثلا في المسجد لم يصلي عليها، لذلك أخذ بحديث فلا شيء له. وأما بقية الأئمة فقالوا فلا شيء عليه. وربما نرجح، نعم لسنا لأننا من الشافعية في هذا الأمر، وإنما نرى أن الصحابة الكرام حملوا جنازة واختلفوا فيه هل يصلوا عليها في المسجد أم لا. فطلبت منهم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن يصلوا عليها في المسجد، وأرادوا أن يصلوا عليها في المقبرة مثلا، فقالت أو في المصلى، فقالت لهم: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ فنجد هذا النوع من الترجيح، فكل فريق أخذ بترجيح عمل، هذا بترجيح قول آخر، للسيدة عائشة، وهذا بفعل الراوي الذي روى الحديث، فكل أخذ بطريق، ومن هنا كان أثر الاختلاف في رواية الحديث بين الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. مثال آخر، المثال الثاني حديث تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم أو تسبيحه لما استأذن عليه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة ليعلمه أنه في صلاة، فقد اختلف الرواة في لفظه تنحنح أو سبح. انظر كتاب النسائي وابن خزيمة، وبوب عليه الرخصة في التنحنح إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها. وانظر حاشية السندي على النسائي والتلخيص الحبير، فكأن نسخة ابن حجر من النسائي فيها فسبح، ولهذا فقد اختلف الحكم الفقهي. ففي مذهب الإمام أحمد من سبح للإعلام أنه في صلاة لا شيء في صلاته، ومن تنحنح فقيل بفسادها، وقال متأخر الحنابلة بكراهتها للاختلاف في فسادها وصحتها، ولا شيء في التسبيح عند الشافعية مطلقا، والصحيح عندهم بطلانها بالتنحنح إن بان منه حرفان كما في المجموع. أما الحنفية فلا شيء في التسبيح عندهم أيضا، وتبطل الصلاة بالتنحنح إن كان لغير عذر، ومن العذر تحسين الصوت بالتلاوة والإعلام أنه في الصلاة. في هذا المثال أيضا وجدنا خلافا في الرواية عندما استأذن سيدنا علي كرم الله وجهه من أجل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسؤال المطروح هل الرواية فتنحنح النبي عليه الصلاة والسلام أم سبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان هذا مثار خلاف ما بين الفقهاء، ولذلك نجد أن الشافعية قالوا إن من تنحنح في صلاته فقد أظهر حرفين فهذا مما يبطل الصلاة، ولا يصح التنحنح عندهم إلا إذا أراد فعل ركن من الأركان، ويكون ذلك لا تصح الصلاة إلا بفعله، وبعد ذلك اضطر إلى التنحنح كمن أراد أن يقرأ الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، ولا يمكن له أن يقرأ إلا إذا تنحنح فذلك جائز. أما إذا كان من أجل الجهر، إذا كان من أجل تحسين الصوت، إذا كان من أجل الإعلام في الصلاة، فكل ذلك لا يكون فيه أي عذر من الأعذار. طبعا بينما نجد على خلاف في هذه المسألة عند أبي حنيفة لا شيء عندهم في التسبيح أيضا، وتبطل الصلاة بالتنحنح إن كان لغير عذر، لكن انظروا إلى العذر عند أبي حنيفة، تحسين الصوت بالتلاوة عذر، والإعلام أنه في الصلاة عذر، وهذا مبطل عند الآخرين. وهذا سبب اختلاف المحدثين، أثر اختلاف هؤلاء المحدثين في الرواية في اختلاف الفقهاء. المثال الثالث، روى البخاري وغيره عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ورواه عبد الرزاق في المصنف، وعنه الإمام أحمد في المسند عن معمر، والحميدي في مسنده عن ابن عيينة، كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضا بلفظ وما فاتكم فقدوا. وفي المسند أيضا عن أنس من طرق عن أبي هريرة مرفوعا وليقضي ما سبق، ومثله في أبي عوانة. وهذا الاختلاف اليسير بين الروايتين في كلمة فأتموا فقدوا ترتب عليه اختلاف ذو أهمية من الناحية الفقهية. بيانه أن المصلي المسبوق إذا أدرك صلاة الركعة الرابعة مع الإمام فكيف يصلي الركعات الثلاث التي لم يدركها؟ فعلى مقتضى الرواية الأولى فأتموا يعتبر المصلي الركعة التي أدركها مع الإمام يعتبرها ركعة أولى بالنسبة إليه، وإن كانت ركعة رابعة بالنسبة إلى إمامه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ثانية لأنه قام يتم صلاته، فيقرأ الفاتحة وسورة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، بل يقرأ فيها ما يقرأه في الركعة الثانية كما لو كان منفردا. فإذا صلى الركعة الثانية كذلك قعد للتشهد ثم قام يتم صلاته فيصلي الركعتين الباقيتين ويقرأ فيهما الفاتحة فقط. وهذا مذهب جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه. وعلى مقتضى الرواية الثانية فقدوا يعتبر المصلي الركعة التي أدركها مع الإمام يعتبرها ركعة رابعة بالنسبة إليه وإلى إمامه، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة يعتبرها الركعة الأولى لأنه قام يقضي ما فاته فيقرأ فيها الاستفتاح والفاتحة وسورة كما يقرأ في الركعة الأولى لو كان منفردا، وبعدها يقعد للتشهد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط. وهذا مذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية، وهذا عمل بمقتضى الروايتين. قضاء من حيث القراءة قضاء من حيث القراءة، إتمام من حيث القعود. وثمة أحكام أخرى عديدة تترتب على مثل هذا الاختلاف بين كلمتين لا يلقي الراوي له بالا ولا اهتماما، أما لو كان فقيها عارفا بالأحكام المترتبة على الفرق بين هاتين الكلمتين مثلا فإنه يتقيد باللفظ ولا يبدله بغيره، وهو يزعم أنه يروي بالمعنى وأن الرواية بالمعنى جائزة، والأمثلة كثيرة والتتبع لها ينفي حصرها في عدد معين. وأذكر مثالا تم الوهم فيه على إمام جبل من أئمة الحديث حين تصرف بروايته بحجة أنه روى بالمعنى. وجدنا في الحديث الثاني والمثال الذي جاء به الشيخ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكان الخلاف ما بين الروايات نفس الكلمات في الحديث، إلا أن كلمة الأخيرة في الحديث ما فاتكم فأتموا ما فاتكم فقضوا، فهنا كان الخلاف هل تعتبر الركعات مع الإمام هي الركعات نفس ركعات الإمام ونقضي مثلا أدركنا الثالثة والرابعة نقضي الأولى والثانية، أم نقول هذه الثالثة والرابعة هي لنا أولى وثانية وبعد ذلك نقضي عند ذلك الثالثة والرابعة التي لم ندركها؟ يعني هل يعد على عد الإمام أم يعد على عد نفسه؟ وكل ذلك جاء من اختلاف الفهم بين وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا. وهذا يترتب عليه عند الإمام أبي حنيفة قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية من الأمور التي تكون واجبة، فإذا لم يقرأها أعاد الصلاة، ولذلك يترتب عليه شيء عظيم. وكذلك عليه أن يقرأ في الأولى دعاء الاستفتاح، فعندما صلى مع الإمام الرابعة، للرابعة ليس فيها دعاء استفتاح، إنما صلى الرابعة وبقي عليه الأولى والثانية والثالثة، فيقرأ في أول صلاة ركعة يقضيها الاستفتاح وسورة، وبعد ذلك يقرأ أيضا يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا الخلاف الذي يكون. وقد وقعت مشكلة أيضا في صلاة المغرب مثلا، فإذا أدرك مع الإمام ركعة، فإذا قلنا كما يقول الإمام الشافعي هذه ركعة، فإنه يأتي بركعة ثانية ويجلس للتشهد، ثم بعد ذلك يأتي بالثالثة يتشهد ويسلم. أما إذا قلنا قد أدرك مع الإمام الثالثة فبقي عليه الأولى والثانية، فلماذا أنتم يا من تقولون بأن هذا إنما يأتي بالأولى والثانية، لماذا تفصلون بينهما في التشهد، فتصلون الركعة الثانية وتتشهدون ثم تأتوا بالركعة الثالثة وتقولون هذه أولى وثانية، ولا يوجد ما بين الأولى والثانية تشهد، فلماذا تقومون بفعله؟ وهنا كان القضاء من حيث القراءة، كان الإتمام من حيث القعود، إذن هذا قضاء في الأقوال وليس قضاء في الأفعال، ففي الأفعال يلتزمون نظم الصلاة، وفي الأقوال يذكرون نظم يعني الصلاة التي أخذوا مع الإمام ما صلوا وعند ذلك قضوا ما بقي عليهم. وهذا مما أثار الخلاف في مسألة إتمام الصلاة، هل هي إتمام أم هي قضاء؟ قال: وأنقلوا كلام الخطيب في الكفاية بشيء من الطول، وأصله للقاضي الرامى هرمزي في المحدث الفاصل، قال الخطيب: والمستحب له أي للراوي أن يورد الأحاديث بألفاظها لأن ذلك أسلم. فإن كان ممن يروي على المعنى دون اعتبار اللفظ فيجب أن يكون توقيه أشد وتحرزه أكثر خوفا من إحالة المعنى الذي به يتغير الحكم. ثم روى من طريق مسلم بن موسى بن سهل بن كثير عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. ثم رواه من طريق شعبة عن ابن علية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. ثم أسند إلى ابن علية أنه قال: روى عني شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه، حدثته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قلت: هو الخطيب، أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه على لفظ العموم في النهي عن التزعفر، وإنما نهي عن ذلك للرجال خاصة، وكان شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل، فلهذا قلنا إن رواية الحديث على اللفظ أسلم من روايته بالمعنى. وشعبة شعبة كما قال الرامى هرمزي، لكن كان شعبة يعرف لإسماعيل بن علي فضله عليه بالفقه، فلذا كان يلقبه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وأما شعبة فقال عنه الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح: شعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، حتى إن عدم حذق شعبة للفقه حمله أن يتكلم في راو ثقة روى حديثا، رأى شعبة أنه يعارض حديثا آخر في الباب فتكلم فيه شعبة لذلك، وطعن فيه غير شعبة تبعا لشعبة، انظر ذلك في المصدر المذكور. وقد أسند الخطيب عقب ما تقدم إلى محمد بن المنكدر قوله: الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل. وآثارا أخرى بهذا المعنى ساقها بأسانيده، ومنها قول الإمام إبراهيم النخعي رحمه النخعي رحمه الله، وسيأتي بتمامه: وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. رأينا في هذا المثال الذي جاء به الشيخ كيف تحول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، معنى ذلك هذا خاص بالرجال، فما حكم النساء؟ ما حكم الخنافة؟ ما حكم الصبيان؟ ما حكم البنات؟ إلى غير ذلك. فعندما أخذ الحديث وصاغ مصدرا من أن يتزعفر فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وهنا إنما شمل كل الناس، وهذا أدى إلى خلاف ما بين الفقهاء. ولذلك الفقيه إنما يتكلم بشيء من الحلال والحرام ويبين للناس، فهو إنما يتكلم من أجل أن يصل إلى المعنى الذي نريده، لأنه يصل بالناس كما قال: إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل. ولهذا فضل. وآثارا أخرى بهذا المعنى ساقها بأسانيده، ومنها قول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وسيأتي بتمامه: وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. ولهذا فضل الأئمة ما يتداوله الفقهاء على ما يتداوله غيرهم، وقد عقد القاضي الرام هرمزي في المحدث الفاصل فصلا طويلا بعنوان: القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية. ذكر أول خبر فيه عن الإمام العالمي وكيع بن الجراح أنه قال يوما لأصحابه الأعمش: أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فقالوا له الأعمش: عن أبي وائل أقرب أي أعلى سندا. فقال وكيع: الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. وبذلك يعني يرجح ما يقوله الفقهاء المحدثون أكثر مما يقوله المحدثون فقط. وذكر الخطيب في آخر الكفاية بعض مرجحات الأخبار وقال: ويرجح بأن يكون رواته فقهاء، لأن عناية الفقيه بما يتعلق من الأحكام أشد من عناية غيره بذلك. وساق قصة وكيع المذكورة، وزاد قول وكيع في آخرها: وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. ثم روى من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن وكيع أنه قال: حديث الفقهاء أحب إلي من حديث الشيوخ. قلت: ولهذا القول قصة من وكيع نفسه كقصته السابقة، وجوابه أعم من هذا اللفظ. والقصة عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وجواب وكيع كان: حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشيخة. وهذا من وكيع رحمه الله حكاية عن أئمة الحديث عامة لا عن نفسه خاصة، لقوله في الأول أحب إلي، وقوله في الثاني أحب إليهم. وقد أدرك ابن حبان رحمه الله أهمية هذا فجعل له حظا من القبول والترجيح، فقال في مقدمة صحيحه ما ملخصه: وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه، ممن كان الغالب عليه الفقه، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسانيد والأسانيد دون المتون، فإذا رفع محدث خبر وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه، وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر لأن الغالب عليه إحكام الإسناد. هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ. إذن رأينا اليوم كيف أن الفقهاء اختلفوا في نقل لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اتفقوا على أن اللفظ في المعنى جائز، لكن هذا اللفظ في المعنى شريطة ألا يغير حكما من الأحكام، فرأينا محدثا فقيها ورأينا محدثا ليس بفقيه، وقدم الشيخ المحدث الفقيه على غيره. ثم بعد ذلك سننتقل بعون الله تبارك وتعالى إلى النقطة الرابعة التي نريد أن نبحثها، وهي إثبات ضبطه من حيث صحة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم، وأحيانا الكلمة تحتمل في اللغة العربية وجوها من الرفع أو النصب أو الجر، فما هو الحكم إذا اختلف النقل الحديث باختلاف لفظة في النحو وربما تغير المعنى؟ لذلك نحن نبحث عن إثبات ضبطه من حيث العربية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.